الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة القلب قبل شهادة اللسان، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل به أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فقبل أن أبدأ الكلام أسألكم إن استطعتم أن تتقدموا شيئا إلى الأمام حتى ينفسح ولو مكان بسيط للإخوة الذين لا يجدون في المسجد المكان، وبالإمكان أن يسجد الإخوة فيما بعد في الصلاة بعضهم على ظهور بعض، فهذا أمر مشروع عندما يضيق المكان بالمصلين. لما أتيت إلى هنا كان يتنازعني أكثر من موضوع واحد، كنت أقول لنفسي على سبيل المثال لقد بدأنا في هذا اليوم سنة ميلادية جديدة، السنة بعد سنة سيبدأ قرن ميلادي جديد، بل سنبدأ بعد سنة الألف الثالث في التاريخ الميلادي. أليس من الأمور الحسنة أن نقف هاهنا وقفة وأن نستعرض أحوالنا نحن المسلمين في هذا القرن الذي يتصرم، في السنة الماضية أو في القرن الذي ينتهي، حتى نأخذ الدروس والعبر، وحتى نتقدم في السنة التي أتت، وحتى نتقدم في القرن المقبل، وحتى نتقدم في الألف الثالث في السنة الألف على بصيرة من أمرنا وعلى هدى. وكنت والله أبدأ الحديث في هذا الموضوع، ولكنني شعرت بأن هذا الموضوع يحتاج منا إلى ندوة بل ندوات يكون أمامي وأمام من يتكلمون ساعات وساعات حتى يمكن أن نستخلص ما يستخلص نتيجة هذا الاستعراض التاريخي لأحوال المسلمين في القرن الماضي. وإذا فلماذا أتحدث إليكم الآن؟ الشيء الآخر،
الرجاء تقريب صفوف إلى الأمام.
قال إذا أردت أن تطاع فاسأل ما يستطاع. فمع ذلك أيها الإخوة، الازدحام رحمة، والذي يفسح لأخيه له ثواب كبير إن شاء الله. من أكبر المشكلات بالنسبة لمن يخطبون ولمن يتكلمون أن الموضوعات تزدحم، وكلها مهم، ولا يستطيع الإنسان إلا أن يستفي منها وإلا أن يترك أشياء مهمة أخرى. مثلا نحن الآن نعيش في ظلال ذكريات متعددة، في جملة هذه الذكريات ذكرى بدر، يوم بدر 17 رمضان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن قد بدأ التحرك، لأنه تحرك لليالي الخلية من رمضان، بدأ المسير إلى بدر، والذين قد قرأوا السيرة يشعرون بمتعة أن يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بخطواته، وبفائدة أن يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في خطواته وفي مسيره التاريخي العظيم. ولا أستطيع أيضا أن أتحدث عن بدر، ولكنني دعوني ألتقط مشهدا واحدا من المشاهد العظيمة التي كانت، والرسول يمشي إلى هذه الغزوة العظيمة المظفرة. فغزوة بدر كما تعلمون غزوة عظيمة، لأنها كانت فيصلا بين عهدين، عهد الذلة وعهد العزة، عهد الضعف وعهد القوة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا اليوم العظيم فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل, الله تعالى يقول وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إذا أنا في هذه الخطبة لن أتحدث عن غزوة بدر, ولكنني سألتقط مشهدا من المشاهد في الطريق. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ندب المسلمين لاعتراض عير المشركين الرازعة بأنوارها وبتجارتها إلى مكة, وأنهم قد خرجوا وما كانوا يظنون أنهم سيحاربون عدوا قويا, فالعير كان معها عدد يسير من الناس, ولكنهم ما إن ساروا حتى بلغهم أن قريش قد علمت بمسيرهم وأنها قد جمعت جموعها وخرجت من مكة لمقابلتهم ومحاربتهم. هذا الآن المشهد الذي أود أن أعرضه عليكم. عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بمسير قريش وقف يتحدث إلى المسلمين ويخبرهم بواقعة الأمر, ثم يستشيرهم فيقول أشيروا علي أيها الناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه فقال وأحسن, قال عمر فقال فأحسن, ثم قال المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك, امضي لما أراك الله فنحن معك, والله لا نقول لك كما قال بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلين. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد مكان بعيد في بلاد اليمن لجالبنا معك من دونه حتى تبلغ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا, ودعا له بخير, ثم عاد يقول أشيروا علي أيها الناس. وهو إنما يعني بذلك الأنصار, يعني لم يكتفي بما قاله المهاجرون ممن خرجوا معه وقبله وبعده من مكة إلى المدينة, وإنما أراد أن يسمع رأي أهل المدينة, أن يسمع رأي الجميع أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ من سادة الأنصار لكأنك تعنينا يا رسول الله, قال أجل, قال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق, وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة, فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك, ما تخلف منا رجل واحد, وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا, إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء, فسر بنا على بركة الله يا رسول الله لعل الله يقر بنا عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سيروا وأبشروا, فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين يعني العير أو النصر على جيش مكة الذي خرج. ساروا بعد أن تمت هذه الشورى, ساروا بقلب واحد, ساروا بعقل واحد، ساروا لم يسيروا كما يسير القطيع من البهائم. ليس له رأي وليس له شخصية وليس له إرادة، وإنما ساروا مسير المؤمنين الواعين المبصرين المتفقين على النهج الأمثل الذي اجتمعوا عليه، ساروا على هذا الأساس، فاستطاعوا بذلك أن يربحوا المعركة العظيمة معركة بدر. أيها الإخوة، قلت لكم في أول الكلام إننا بحاجة إلى أن نستعرض تاريخنا الماضي حتى نأخذ الدروس والعبر، أن نستعرض أحداث القرن الماضي حتى نأخذ الدروس والعبر. ومن أهم هذه العبر، لو استطعنا أن ندرس وأن نفكر، من أهم هذه الدروس أن الاستبداد في بلادنا العربية والإسلامية كان سببا من أهم أسباب تفككنا، ومن أهم أسباب تخلفنا، ومن أهم أسباب هزائمنا. ففي البلاد العربية والإسلامية أو في أكثرها نظم مستبدة أو حكام مستبدون قتلوا في الشعب حريته، قتلوا في الإنسان حريته، قتلوا في الإنسان كرامته، قتلوا في الإنسان حقوقه، داسوا هذه الحقوق وحرموا الشعوب حقها في التفكير، حقها في الرأي، حقها في الإرادة. حولوا الشعوب إلى قطيع، إلى قطيع. هذا القطيع لا يستطيع أن يحقق نهضة داخلية، هذا القطيع لا يستطيع أن يواجه المخاطر الخارجية، هذا القطيع لا يستطيع شيئا. جعلوا الشعب قطيعا وذبحوا كل من يرفع رأسه إلى فوق. هذا الاستبداد من أهم أسباب نكباتنا. فكروا كم في السجون من أبرياء كانوا في السجون لأن لهم رأي، لأن لهم إرادة، لأن لهم شخصية. فكروا كم في القبور في بلادنا العربية والإسلامية من ناس استشهدوا ضحايا الرأي الحر، لأن الحكام المستبدين إنما يريدون قطيعا يستغلونه، يسيرونه في خدمة مصالحهم الشخصية الفردية. أيها الإخوة، هذا من أسباب نكباتنا، وهذا مما يرفضه الإسلام كل الرفض. إن هذا المشهد الذي رسمته لكم إن مشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو يستشيرهم وهم يقولون رأيه، هو درس عظيم، درس خالد، درس مستمر في حياتنا، أو يجب أن يستمر في حياتنا نحن المسلمين. ولو أننا تعلمنا من إسلامنا هذه الدروس لكنا شعوبا أخرى، ولكنا أمة أخرى، ولم نكن على هذه الذلة، وإنما كنا في ذروة كرامة العليا. يا أيها الإخوة، درس الشورى، الشورى التي تقوم على احترام الإنسان، احترام حقوق الإنسان، احترام كرامة الإنسان، احترام شخصية الإنسان، هذا درس عظيم يجب أن نتذكره على امتداد الأيام. وهذا الدرس أيها الإخوة إنما يقرره الإسلام نظريا ويقرره عمليا ايضا من خلال القرآن الكريم والحديث الشريف ومن خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي تجسيد للإسلام ولمبادئ الإسلام. كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. تعلمون أيها الإخوة أن المسلمين الذين انتصروا في بدر هزموا في أحد. قبل أن يخرج المسلمون إلى أحد كان من رأي الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجوا وأن يقاتلوا المشركين إذا قدموا في المدينة. لكن حماس المتحمسين ورأي من كانوا يرون الخروج قد أخذ به أخيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا تقريرا لمعنى الشورى الملزمة، الشورى التي تلزم القادة، الشورى التي تأتي من الناس الذين يجب أن يستشاروا. أشاروا برأي الخطأ فكان من وراء ذلك الهزيمة. هل بنى الإسلام على ذلك أو أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال استشرنا فإذا بالشورى تقود إلى الهزيمة؟ هل قبل الإسلام أن تلغى الشورى لأن هنالك شورى قد وقعت خطأ فكان من ورائها كارثة؟ لا أبدا، إن مبدأ الشورى هو مبدأ أصيل يؤخذ به في مختلف الأحوال. ففي الآيات التي نزلت في أعقاب غزوة أحد قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الشورى يجب أن تكون في مختلف الظروف. أين هم الحكام الذين يتصدقون بالإسلام ثم يدوسون الشورى بالأقدام؟ الشورى يجب أن تترسخ دائما وفي مختلف الظروف والأحوال. والمسلمون الذين تغيب الشورى عن حياتهم أفرادا وأسرا ومجتمعات ودولا هم بعيدون بعدا غير قليل عن الإسلام. الشورى أيها الإخوة صفة ملازمة للمسلمين في مختلف جوانب حياتهم. يقول الله عز وجل فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وكلهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وأمرهم شورى. الشورى يجب أن تسري في دمائنا مع الدماء. الشورى يجب أن تتحقق في حياتنا على مختلف المستويات. فهذا يا أيها الإخوة هو الطريق للخلاص، هو الطريق لتحقيق الأهداف، هو الطريق للفوز في الدنيا وفي الآخرة على السواء. إن الحكام المتفطرسين الذين ورثوا السلطة أحيانا أو وصلوا إليها عن طريق انقلابات عسكرية فألغوا حرية الشعب وألغوا حقوق الشعب وألغوا إرادة الشعب وترسوا الشعب للأقدام، هم المسؤولون عن كثير من هزائمنا وعن كثير من تخلفنا وعن أنهم قاموا سدا في تحقيق أهدافنا. أيها الإخوة، انظروا إلى المسلمين في شوارعهم، انظروا إلى المسلمين في مجتمعاتهم، هل تجدون مسلما واحدا يؤيد الانقسام والفرقة التي تقوم الآن في العالم العربي والإسلامي؟ لا والله، المسلمون يرفضون الفرقة، المسلمون يرفضون التجزئة، المسلمون يريدون تجاوز الصراعات والخصومات والسير في طريق الوحدة. إذن لماذا لا تنتهي الخصومات؟ لماذا لا تنتهي الصراعات؟ لماذا لا تنتهي التجزئة؟ لماذا لا نخطو في طريق الوحدة؟ لأن ثمة حكاما وثمة أنظمة من مصلحتهم أن يرسخوا الإقليمية، من مصلحتهم ألا يمشوا في طريق الوحدة، ولو كان هذا بمصلحة الشعوب، ولو كان هذا مخالفا لأوامر الله عز وجل، ولكن الاستبداد إنما يخدم غالبا مصالح المستبدين على حساب الحق، على حساب العدل، على حساب الشعوب. وهكذا نجد أنفسنا أننا ضعاف، أننا أذلة، أننا مسحوقين بتفرقنا وصراعاتنا وبعدنا عما أمر الله تعالى به من وحدتنا، وحدة القلوب، وحدة العقول، وحدة الصفوف. لو خلصنا نحن يا أيها الإخوة من التجزئة، لو مشينا في طريق الوحدة، لو فتحنا للأفراد وللمجتمعات طريق البناء والعمل، هل كنا نكون أذلة في مواجهة الولايات المتحدة، أذلة في مواجهة بريطانيا تتحكم بنا كما تريد، تقصفنا من السماء، تقصفنا من البحر، تقتل أبناءنا وتقتل نساءنا وتقتل رجالنا، ثم نجد حكاما من حكامنا يسيرون في ركابها يخدمون مخططاتها. أيها الإخوة، إن التحرر لا يكون إلا إذا تحررت الشعوب، إلا إذا استردت الشعوب إرادتها وحريتها وكرامتها، وساد في بلادنا حكم الشورى الذي يكون فيه خير الجميع. أيها الإخوة، إنني أعلن ببساطة، أعلن بصراحة أن الإسلام هو دين الشورى. إننا نرفض بإسلامنا كل حكم مستبد، إننا نطلب بإسلامنا لشعبنا الحرية والكرامة، نطلب ذلك للأفراد ونطلب ذلك للجميع، نطلب حكما شوريا، لأن الحكم الشوري هو طريقنا إلى التقدم، لأن الحكم الشوري هو طريقنا إلى الوحدة وإلى تجاوز التجزئة، ولأن الحكم الشوري هو طريقنا إلى التحرر من كل سلطان أجنبي يهيمن على المسلمين. يا أيها الإخوة، إن هذا ليس مجرد سياسة، إنه الإسلام، الإسلام في روحه، الإسلام في تعاليمه. وما أكذب الذين يدعون في بعض الأحيان انهم لا يريدون ان يعبر الشعب عن نفسه بانتخاب من يمثله او يعبر الشعب عن نفسه باختيار منهجه، لان للاسلام خصوصيه، ان خصوصيه الاسلام الشورى، اما الاستبداد فامر يرفضه الاسلام ولا يقبله في حال بحال من الاحوال. اننا نرفض الاستبداد، نرفض مصادرة الحريات، نرفض سحب حقوق الانسان، نرفض ذلك في بلادنا، ونرفض ذلك في عالمنا وفي عصرنا ايضا. فنحن في هذا العالم الذي نعيش فيه، نحن في هذا العالم مع الحرية ومع الكرامة، نحن في هذا العالم مع العدالة، نحن في هذا العالم مع حقوق الإنسان. إن الرسالة التي حملنا الله إياها، إن هذا النور الذي يجب أن ينبثق على الدوام من قلوبنا ومن عقولنا، إن هذا الواجب إنما هو واجب الإسلامي يجب أن لا نخل به. فرسالة الله عز وجل ليست لقوم دون قوم، وليست لبلد دون بلد، وإنما رسالة الله عز وجل رسالة الحرية، رسالة العدالة، رسالة الكرامة، رسالة الشورى، إنما هي رسالة للبشر كل البشر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذه المعاني لا نحملها فقط لأنفسنا، ولا نحملها فقط لبلادنا، وإنما نحملها مشعلا في عالمنا وعصرنا، يبيض الطريق للبشر كل البشر، ويحرر البشر كل البشر من أرهاق الظلم، من أرهاق الاستبداد، سواء كان هذا الظلم ظلما اقتصاديا أو ظلما اجتماعيا أو ظلما سياسيا أو ظلما من أي نوع كان. يا أيها الإخوة، هذه رسالة الإسلام. ونحن يا أيها الإخوة لا نريد أن تقع صراعات في مجتمعاتنا، ولكن نريد أن نقرر هذه الحقائق، أن تؤمن شعوبنا بهذه الحقائق، ونريد أن يرجع حكامنا عن الباطل إلى الحق وإلى العدل عن الظلم. نريد أن يتفاهم الجميع على طريق معقول يستطيع أن يرتقي ببلادنا ويتقدم، يستطيع أن يحررنا، يستطيع أن يوحدنا. إننا على مشارف قرن جديد، فإذا بقينا قطيعا من الأغنام وبقي في حياتنا الاستبداد والفساد، فستبقى الفرقة وستبقى الذلة وسيبقى الضياع، وهذا ما لا نقبله. قلت نحن لا نقبل هذا في بلادنا، ولا نقبله في عالمنا وعصرنا. فقرآننا قد علمنا شمول رسالتنا، عالمية رسالتنا، والقرآن قد نادى بكرامة الإنسان حيثما كان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قرننا المقبل يجب أن يكون ثورة على الخنوع وعلى الخضوع وعلى الظلم وعلى الهوان.
كلنا المقبل يجب أن نكون منادة بحقوق الأفراد والشعوب، يجب أن لا نحرر فيه من القبعيات الخارجية، يجب أن نتحرر فيه من الاستبداد الداخلي، يجب أن نتحرر فيه من كل عائق حتى نسترد إنسانيتنا، فنحن قد فقدنا إنسانيتنا، حتى نسترد كرامتنا، فنحن قد فقدنا كرامتنا، حتى نستعيد شخصيتنا وإرادتنا، يجب أن نصنع ذلك وإلا فهو الموت، يجب أن نصنع ذلك أمانة، أمانة لأنفسنا، أمانة لأجيالنا، وأمانة للإنسانية كلها. يا أيها الإخوة اسمعوني بقلوبكم، يا أيها الإخوة اسمعوني بعقولكم، يا أيها الإخوة إن القضية قضية إسلام أو ابتعاد عن الإسلام أو أخلاق الإسلام، قضية نجاة أو قضية موت وهلاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إننا مقبلون عليك في هذا الشهر المبارك بقلوبنا وذنوبنا، بقصورنا وندمنا، برجائنا وخوفنا. اللهم افتح لنا فيه أبواب رحمتك، وأسدل علينا أستار مغفرتك، ووفقنا لطاعتك وأداء حقك. يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا مجيب من دعاه، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لقد أخبرنا الصادق الأمين رسولك صلى الله عليه وسلم فآمنا وصدقنا، قال لنا ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب لأنصرنك، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. اللهم إننا صائمون فاستجب لنا، اللهم إننا مظلومون فتقبل منا ولا تردنا، اللهم فرج عن المسلمين في العراق، اللهم فرج عن المسلمين في كوسوفو، اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين. اللهم غضبك غضبك على المعتدين الظالمين، اللهم غضبك غضبك على المنافقين المتواطئين. اللهم إننا نستغيثك
إننا نستغيثك بالمسجد الأقصى. اللهم إننا نستغيثك بالمسجد الأقصى. اللهم إننا نستغيثك بالمسجد الأقصى. اللهم إننا نستغيثك بالمسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم فرج عن المعتقلين منهم والمسجونين والمعذبين والمضطهدين والمشردين. اللهم أيد دعاتك الصادقين وجندك المجاهدين. اللهم اهدهم وسددهم وثبت أقدامهم وانصرهم. اللهم ارحم شهداءهم وأحسن عزاءهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن يعتبر. اللهم أنت وحدك الملجأ، وبك وحدك القوة، وعليك وحدك المعتمد، ومنك وحدك الفرج والعون والنصر. لا حول ولا قوة إلا بك يا الله. يا الله أنت أعلم بحالنا، أنت أعلم بضعفنا وهواننا، أنت أعلم ببلائنا وشقائنا، أنت أعلم بفرقتنا وضياعنا، أنت أعلم بما يجري في بلادنا وعلى بلادنا، أنت أعلم بكل ما ينزل بنا ويحاك لنا. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقيم الصلاة.
الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. الله الذي خلق السماوات والأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة القلب قبل شهادة اللسان، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويحررهم من إسار الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا أيها الإخوة المؤمنون، فإن من الكلمات التي تشيع في حياتنا كلمة التغيير. الفرد يشعر بالحاجة إلى التغيير، إلى أن يغير من حاله ومن حياته، والمجتمعات تشعر بالحاجة إلى التغيير، إلى أن تغير من أحوالها وأوضاعها التي كثر فيها الفساد والسوء، بل إن العالم كله على كل صعيد يشعر بالحاجة إلى التغيير. أوضاع مختلة على كل صعيد تحتاج إلى تغيير، ولو أن الإنسان أحب أن يتحدث عما يجب أن يتغير في العالم لاحتاج هذا إلى مجلدات. ولكن أضرب لكم مثلا بسيطا عن اختلال الأوضاع في عالمنا من زاوية من الزوايا، هي الزاوية الاقتصادية. قبل نحو شهرين من الزمن قرأت في جريدة لومون ديبلوماتيك، ورئيس تحريرها إنسيانو راموني يقول، يكشف هذه الحقيقة المفزعة التي كشفها أيضا قال ثلاثة أشخاص الذين هم الأغنى في العالم كله يملكون من الثروة أكثر مما تملك 48 دولة هي الأشد فقرا في العالم. 3 أشخاص يملكون أكثر مما تملك 48 دولة هي الدول الأفقر في العالم. ويذكره ويذكر سواه أن 80% من سكان العالم يعيشون دون خط الفقر أو قريبا من خط الفقر، بينما يتمتع 20% من سكان العالم بدرجة من الثراء ومن الرفاهية تذهل العقول. العالم يحتاج إلى تغيير، بلادنا نحن الإسلامية تحتاج إلى تغيير، مجتمعاتنا الصغيرة تحتاج إلى تغيير، أفرادنا يحتاجون إلى تغيير. ولكن لا يكفي أن نشعر بالحاجة إلى التغيير، ولكن يجب أن نأخذ بأسباب التغيير. كل الناس ترى منهم عدم الرضا عن الفساد الحاضر، عن الذل الحاضر، عن الضعف الحاضر، عن هذا الاختلال في الموازين. كل الناس يشكون، ومع ذلك نجد أنفسنا في أرضنا لا نتغير ولا نتبدل ولا نصلح ما نشكو منه من الفساد. إن هذا يذكرني بما قرأناه في ماضيات الأيام، وبما ربما ذكرته في مرات ومرات. ابن سيرين رحمه الله تعالى كان واعظا مؤثرا، وكان يفسر القرآن، وحوله الناس في المسجد متأثرون يبكون يبكون يبكون. لما انتهى من الحديث ورجع لينظر كرة أخرى في القرآن الكريم لم يجد المصحف، رفع عينيه مرة أخرى إلى الناس فإذا بهم جميعا يبكون، فقال لهم هذه الكلمة الرائعة: كلكم يبكي فمن سرق المصحف. نحن كلنا أيها الإخوة نشكو من الفساد ونطالب بالتغيير، ولكننا لا نأخذ بأسباب هذا التغيير الذي يوجبه الدين، هذا التغيير الذي يوجبه العقل توجبه المنطق وتوجبه المصلحة على كل صعيد من الصعب. ونحن نعلم أيها الإخوة أن التغيير عندما يكون هنالك صدق في طلب التغيير إنما يبدأ بتغيير أنفسنا وبتغيير أوضاعنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم، لا يغير الحالة التي يكون عليها قوم من الأقوام حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا المواصفات التي يتصفون بها. فإن كانت الحال هي حال نعمة من الله عز وجل، لا يزيل الله هذه النعمة إلا إذا أخذ الناس بالأسباب التي تجعلهم يستحقون أن تتغير هذه النعمة. إذا انتقلوا من إيمان إلى ما يخالف الإيمان، إذا انتقلوا من صدق إلى كذب، إذا انتقلوا من استقامة إلى انحراف، غير الله تعالى ما بهم، فإذا بهم يهبطون بعد صعود، وإذا بأحوالهم تصير إلى فساد بعد صلاح. وإذا كان الناس في حال سيئة لماذا؟ لأن إيمانهم قد ضعف. لماذا؟ لأن أخلاقهم قد انحلت وفسدت. لماذا؟ لأن التباغض قد حل في قلوبهم محل الحب، والتناكر قد حل في حياتهم محل. فإذا كانوا بمثل هذه الحال وأرادوا أن يغيروا هذه الحال، فإن السبيل إلى ذلك يا أيها الإخوة إنما تكون بأن تتبدل هذه الصفات. فإذا تمكن الإيمان من القلب، وإذا صلحت الأخلاق، وإذا تعاون أبناء المجتمع كله على البر والتقوى، صلحت بهم الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا ينطبق على الفرد وينطبق على الجماعة. إذا غير الأفراد ما بأنفسهم وتوجهت قلوبهم إلى الخير وتوجهت جهودهم إلى الخير ومارسوا العمل، فإن حال الأفراد ستصلح، وكذلك أيها الإخوة المجتمع، مجتمعاتنا الإسلامية. إذا امتلأت قلوبنا بالحب لبعضنا البعض، وإذا امتدت جسور الأخوة والتعاون فيما بيننا، فإن مجتمعنا الهابط سيرتفع دائما إلى فوق، وإن حالنا الفاسدة ستصبح حالا أفضل بكثير بكثير بكثير. يا أيها الإخوة، إن الإسلام الذي نؤمن به دينا منزلا من السماء يريد منا باستمرار أن نتجدد، أن يتجدد إيماننا، أن تتجدد إرادتنا. يريد منا أن نتجدد على كل صعيد من الأصعدة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، يجدد لها فهمها لهذا الدين، يجدد لها ارتباطها بهذا الدين، يجدد لها مشروعها الإسلامي. قد يتغير الزمان وتتغير الظروف، فنحتاج نحن أيضا إلى أن نجتهد وإلى أن نستبين طريق الإسلام في مكان جديد وفي ظروف جديدة. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فإذا كان الأمر الطبيعي أن يتجدد الدين، أقول يعني الفهم للدين والارتباط بالدين والاستبانة لمقتضيات هذا الدين في حياتنا الفردية وفي مجتمعنا وفي عالمنا وفي عصرنا، فإن علينا أيها الإخوة أن نعتبر بهذا الأمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان يحتاج أحيانا ينقلب من صدق، من حيوية، من نشاط، يسكن، يهمد، يبلى كما يبلى الثوب، يهترئ كما يهترئ الثوب. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن أيها الإخوة، لا بد أن يتجدد، لا بد أن يتجدد في قلوبنا الإيمان، لا بد أن يتجدد فهمنا للإسلام، لا بد أن يتجدد عملنا للإسلام على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي، حتى يمكن أن تتغير بنا هذه الحال وأن نصل إلى ما نصبو إليه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكفار ما كانوا يعملون أفمن كان ميتا فأحييناه كان ملحدا فأحييناه بالإيمان كان كافرا فأحييناه بالإيمان كان ضالا فأحييناه بهداية الله عز وجل كان جاهلا فأحييناه بالعلم كان بليدا فأحييناه بالفكر أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هذا النور هو نور الإيمان الحي المتجدد هذا النور هو نور القرآن الخالد العظيم هذا النور هو نور العلم الذي يحض عليه الإنسان نور الفكر الذي يحض عليه الإنسان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يمشي المؤمن في الناس في بلده وفي قومه وفي عالمه وبيده المشعل الهادي إلى الحق بيده المشعل الهادي إلى العدل بيده المشعل الهادي إلى الطريق المستقيم يهتدي هو فلا يضل ويهتدي به الناس إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة في وقت واحد ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون والله تعالى يناديكم لأن القرآن العظيم إنما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لم يخاطب به أصحاب الرسول ولا عصر الرسول فقط وإنما خاطب به المؤمنين على امتداد العصور والأجيال وخاطب به الإنسان في كل زمان ومكان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم من الإيمان إذا دعاكم لما يحييكم من القرآن إذا دعاكم لما يحييكم من تعاليم الإسلام العظيم استجيبوا إذا استجبنا أيها الإخوة وسلكنا طريق التغيير تغيرنا أفرادا وإذا تغيرنا أفرادا تغيرنا مجتمعات وإذا تغيرنا مجتمعات كنا أهلا لأن نحمل رسالة الله عز وجل للدنيا كل الدنيا تريدون التغيير عليكم إذن أن تسلكوا طريق التغيير تغيير أنفسكم تغيير مجتمعاتكم ثم من بعد تمدون يد الهداية والخير للدنيا كل الدنيا التغيير الذي تطلبون الذي يطلب التغيير صادقا يجب عليه أن يبدأ بنفسه بتغيير نفسه لأن هذا هو أول الطريق الذي يصل بالإنسان إلى خير الدنيا والآخرة وهذا الذي يقرره لنا قرآننا العظيم هذا الذي يقرره لنا إسلامنا هو ما تهتدي إليه كل الفطر السوية وما تهتدي إليه الدراسات الاجتماعية المختلفة وإنني لا أتذكر هذه الأبيات التي أبيات تعبر عن هذا المعنى لشاعر معاصر لشاعر هولندي معاصر ومفكر هولندي معاصر يقول إذا كان أحد مترجم يلفت نظر الإخوة والأخوات إلى أنني سأذكر هذه الأبيات بلغتها الألمانية. Es geht um das Innere des Menschen. الأمر يتعلق بباطن الإنسان. إيش باطن الإنسان؟ باطن الإنسان يعني بقلبه، بفكره، بروحه. Es geht um das Innere des Menschen. Um das Menschwerden des Menschen. الأمر يتعلق بمستقبل الإنسانية كلها. يتعلق بداخل الإنسان ويتعلق بداخل بمستقبل الإنسانية كلها. Wenn sich das Innere des Menschen verändert, verändert sich alles, die ganze Welt. يعني عندما يتغير باطن الإنسان، داخل الإنسان، قلب الإنسان، فكر الإسلام، يتغير كل شيء، يتغير العالم كله. Nichts geschieht in der Welt, was nicht vorher im Kopf und im Herzen war. لا يجري، لا يحصل شيء في هذا العالم إن لم يكن قبل ذلك يعيش في فكر الإنسان، في عقل الإنسان، وفي قلبه الإنسان. الأفكار الجديدة تولد داخل الإنسان، المشاعر تولد داخل الإنسان، الإرادة توجد داخل الإنسان، ثم يتحرك الإنسان في هديها. فإذا به قادر على أن يؤثر في المجتمعات، وقادر على أن يؤثر في العالم، وقادر على أن يصنع المعجزات. Es gibt keinen Frieden in der Welt, wenn es keinen Frieden gibt in deinem und in meinem Herzen. ليكون هنالك سلام في العالم إن لم يوجد هذا السلام قبل ذلك في قلبك وفي قلبي. Wenn du einen Menschen hast, wirst du ihn in Gedanken und Worten, in deinem Wollen und Tun töten. إذا كان في قلبك الكراهية للإنسان، إن لم تستطع أن تقتله في عالم الواقع، فإنك تقتله بفكرك، تفكر بقتله، تدعو عليه بالهلاك وبالموت، وتتكلم عنه، وتريد أن تقتله وإن لم تستطع، يعني تفكر بقتله، وتتمنى له أن يموت. Wenn du einen Menschen liebst, wirst du alles tun, dass er lebt, dass er aufblüht in der Wärme deines Herzens. ولكن أنت عندما تحب إنسانا تتمنى له الحياة وأن يتفتح وينمو ويقوى في حرارة قلبك. هذا يؤكد لكم أيها الإخوة هذا المعنى. كلنا نشتكي، نريد التغيير، نريد الأفضل، ولكننا لا نبدأ بأنفسنا ولا نعمل، فلا يكون لنا تأثير في إحداث هذا التغيير الذي نتمناه. Die besten Reformer, die Welt je gesehen hat, sind die bei sich selbst anfangen. أو كما يقول آخر من المفكرين last ounce besser werden gleich wird es besser sein. Ja, Juanja. يجب أن نحدث هذا التغيير في أنفسنا ويجب أن نحدثه في مجتمعنا ويجب أن نتعاون على هذين التغييرين التغيير في النفوس والتغيير في المجتمعات وإلا فإن الله عز وجل سيسألنا. يجب أن نجد النقطة الواقعية العملية للانطلاق. نحن نتمنى أن تتغير أوضاع العالم ولكننا لا نملك الوسائل أو الطريق لتتغير أوضاع العالم. أن نبدأ بأنفسنا وبمجتمعاتنا الصغيرة فإذا أفلحنا كنا مؤهلين بعد ذلك لما هو أكبر ولما هو أفضل. ولقد أعجبني مرة من المرات هذه الكلمة التي قرأتها أيضا لأحد المفكرين يقول أين فيستي كان إيش نيشت أن أين امتاب فر انتر صحراء واسعة لا أستطيع في يوم واحد أن أغيرها. هذا أم فانجن كان إيش ميت أينر أو أهزي ولكن يمكن أن أبدأ بواحة صغيرة. لا أستطيع أن أحول صحراء العالم من أولها إلى آخرها إلى جنات ورياض ولكن أستطيع أن أبدأ بواحة صغيرة. أنا أود أن أقول لكم أنتم الذين تجتمعون هنا نحن لا نستطيع في يوم واحد أن نحول العالم الظالم إلى عالم عادل العالم القاسي إلى عالم رحيم العالم الفاسد إلى عالم صالح لا نستطيع ولكننا نستطيع إن صدقنا مع الله وصدقنا مع أنفسنا وقمنا بواجبنا أن نصنع واحد كثير علينا أيها الإخوة. نحن الذين نعيش في هذا البلد نحن الذين نعم هذا المسجد أن نصنع من هذا المسجد واحة في صحراء الحياة أن نجعل من هذا المسجد واحة للحب واحة للأخوة واحة للتعاون على البر والتقوى واحة للخير ترتاح به قلوبنا وترتاح به أنفسنا ونستطيع أن نكون أقرب إلى الله عز وجل. خطر لي أن أتحدث إليكم في هذا الموضوع لأننا نقف على أبواب شهر رمضان ورمضان هو الشهر الأمثل للتغيير تغيير القلوب تغيير النفوس تغيير الأفراد تغيير المجتمعات. أنا أدعوكم أيها الإخوة أن نجعل من رمضان القادم شهر تغيير حقيقي ترتبط به القلوب كرة أخرى بالله رب العالمين يتجدد فيه الإيمان بالرحمن تتجدد به الصلة بتعاليم القرآن وتتجدد في حياتنا المشتركة معاني المحبة والأخوة والتعاطف والتراحم بشكل أفضل بكثير. يؤلمني في بعض الأحيان في رمضان هذا الشهر شهر رمضان العظيم في بعض الأحيان يلتقي إخوة الكتف بالكتف والجنب بالجنب ولكن كل واحد أمة منفصلة عن الآخرين أين ترابط القلوب؟ الإنسان يصلي ويذهب، قد يكون صاحب نعمة فيعيش في رمضان في بحبوحة، وربما كان بجواره من يحتاج إلى الإفطار. أين الأخوة؟ أين التضامن؟ أين التعاون؟ يا أيها الإخوة، إنني أدعوكم إلى أن نحاول جميعا في رمضان المقبل أن نكون مسلمين حقيقيين، أن نكون مسلمين صادقين، أن نحقق في أنفسنا التغيير، وأن نحقق في مجتمعنا هذا الصغير التغيير. إننا بذلك نكون أقرب إلى الله وأقوى بالله من كل قوة في هذا الوجود، ونؤهل أنفسنا لحمل المشعل عاليا عاليا عاليا، يضيء للمسلمين في كل مكان ويضيء لغير المسلمين، إذ يريهم وجه الإسلام الحقيقي الناصع العظيم. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله، أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أعنا على تغيير أنفسنا، اللهم أعنا على تغيير مجتمعنا، اللهم أعنا على كل ما فيه مرضاتك وخير الإسلام والمسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم ألهمهم رشدهم وأعذهم من شر أنفسهم وشر أعدائهم. اللهم جدد الإيمان في قلوبهم، اللهم أعنهم على أن يكونوا مسلمين حقا وصدقا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقيم الصلاة. الموضوع الذي أود أن أتحدث إليكم بعض الحديث فيه هذه الليلة إنما هو موضوع الدعاء. والدعاء أمر في غاية الأهمية الحقيقة، وأنا من الناس الذين يحبون الدعاء، يعني ليس فقط أشعر بوجوب الدعاء وبقيمة الدعاء، ولكنني أحب الدعاء أيضا. فالدعاء يا أيها الإخوة هو علامة الإيمان، والدعاء هو تعبير عن العقيدة في الله عز وجل، هو من أوفى التعابير عن العقيدة في الله عز وجل. وأنا أسألكم، هل يدعو الإنسان غير موجود؟ إذا كان أحد غير موجود هل تدعوه تناديه؟ لا، فالإنسان لا يدعو غير موجود، يعني لا يدعو إلا من يؤمن بوجوده. فالإنسان المسلم عندما يدعو الله إنما يقرر إيمانه بوجود الله عز وجل. واحد. اثنين، الإنسان هل يدعو غير السميع؟ لا أبدا، إذا كان لا يسمع. الإنسان هل يدعو غير قادر؟ إذا واحد عاجز لا يستطيع، هل يدعو غير قادر؟ لا. الإنسان هل يدعو غير رحيم إذا كان في شدة؟ لا. أنتم إيش الشاعر العربي اللي بيقول، ما أدري كيف نحن ننتقل أحيانا بربوا معتصماه انطلقت ملء أفواه البنات ليتمي، عن حكام العرب لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. نداء، ولكنه لم يجد من يستجيب. الإنسان لا يدعو غير سميع ولا يدعو غير قادر، لكن لا يدعو غير رحيم. إذا كنت من تناديه غير رحيم هل تدعوه؟ غير كريم يعطي هل تدعوه؟ إذن أنت عندما تدعو الله عز وجل تعبر بذلك عن إيمانك بسائر أسمائه الحسنى، تعبر عن إيمانك بوجود الله عز وجل، وتعبر في ذات الوقت عن إيمانك بأسمائه وصفاته: الله السميع، الله البصير، الله القادر، الله الرحمن، الله الرحيم، الله الكريم، الله. لذلك نحن لما ندعو الله عز وجل نعبر بالفعل تعبيرا حقيقيا عن إيماننا بوجوده وعن إيماننا بأسمائه وصفاته. لذلك قضية الدعاء من ناحية أبعاد الدعاء ورموز الدعاء شيء عظيم جدا. وأنا ما أود أن أطيل هنا، لأنني أود أن أنتقل نقلة بسيطة. رمضان شهر العبادة، الدعاء يا أخوان هو عبادة، بل الدعاء هو صميم العبادة. في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي وأبو داود: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وفي رواية أيضا عند الترمذي عن أنس: الدعاء مخ العبادة، جوهر العبادة، صميم العبادة. لكن هذه الرواية لم تأتنا بقوة السند الذي أتتنا به، أتانا به قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا أمر أيها الإخوة لا نفهمه فقط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نفهمه أيضا من القرآن الكريم. الله تعالى يقول، انتبهوا هنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، سياق الكلام ينتظر الإنسان: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعوتي سيدخلون جهنم داخرين. ولكن الله تعالى قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. لماذا؟ لأن العبادة تقوم مقام الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. لذلك نحن لما ندعو الله عز وجل إنما لما ندعوه إنما نعبده بهذا الدعاء ذاتا. نحن الحقيقة الدعاء يستعمل بمعنى العبادة أيضا في العربية، يستعمل استعمالات مختلفة. دعاه في اللغة العربية ناداه وطلبه، ودعا الله عز وجل يعني سأله كشف ضر أو سوق نفع، ودعاه استعان به واستغاثه، ودعاه عبده ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني لا تعبد، ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا الدعاء يحمل كل معنى العبادة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا كما روى ذلك الترمذي وابن ماجه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يخبرنا بذلك الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا الكلام لأهل مكة المشركين، هؤلاء لأنه بشر يبقون عند الضرورة يدعون هذه القوة العظمى التي يستشعرون وجودها، فيكشف الله تعالى عنهم الشدة والبلاء. قل ما يعبأ الله بكم، قل ما يعبأ ربي بكم لولا دعاؤكم. والله تعالى دائما يحثنا على هذا الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا، يعني بخشوع وتذلل وخفية سرا. الحقيقة أرجى الدعاء ما يكون سرا بين الإنسان وبين ربه عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني فاضت عيناه بالدموع خشوعا لله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني رفع الصوت رياء بالدعاء، الخروج عن آداب الدعاء، الدعاء باسم، الدعاء بقطيعة رحم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بالشرك والكفر والمعاصي بعد إصلاحها بالأنبياء والرسل، وادعوه خوفا وطمعا إن الله قريب من المحسنين. وادعوه، ادعوا الله عز وجل خوفا منه وطمعا في رحمته وثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها الإخوة، الترمذي روى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدفع البلاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. لا يدفع البلاء إلا الدعاء، يعني لا يدفع الحقيقة لا يدفع القضاء إلا الدعاء، يعني الدعاء الصادق قد يدفع بعض ما أريد أن أفصل هنا قضاء الله عز وجل، ولا يزيد في العمر إلا البر. مرة من المرات وأنا بمناسبة أذكر هذا الحديث: ولا يزيد في العمر إلا البر، قال حاجة بقى لسه كيف يعني أنا إذا أعطيت الفقير قطعة خبز معنى ذلك رح يطول عمري؟ الحقيقة يا أخوان، الأيام لما تأتي، الإنسان لما يتعلم، الإنسان لما يفكر، يزداد كشفا لعظمة الإسلام وأسرار الإسلام العظيمة. شوف: ولا يزيد في العمر إلا البر. ما معنى البر؟ البر الطاعة في كل جوانب الحياة، والحقيقة البر يزيد في العمر. الإنسان لما يطيع الله عز وجل في حياته كلها، يعني في طعامه وفي شرابه وفي حركته وفي رعايته لصحته وفي نشاطه وفي رياضته وفي بعده من الآفات المهلكة كالخمر والمخدرات، هذا من أسباب طولة العمر. العلم يقول لنا أن هذا من أسباب طولة العمر. هذا لو نظرنا إلى ما يدل عليه الحديث في الجانب المحسوس الذي نراه، وهنالك ما هو أبعد وأخفى. نحن الله تعالى نأخذ كلام الرسول مأخذ التصديق، ولكننا نجد عليه مما نشاهد واضح هذا المعنى ولا لا؟ من شان ما نعترض على الشيخ الموجود، ولا يزيد في العمر إلا البر إلا الطاعة. يعني لما نطيع الله في كل جوانب حياتنا نعيش حياة أقرب إلى السلامة من الأمراض ومن الآفات، نعيش حياة أقرب إلى الصحة والقوة. وروى الترمذي عن ابن عمر والإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. إذا نزل بك شدة وبلاء وقلت يا الله بصدق وخلاص، فقد يكون هذا من أسباب كشف البلاء. إذا نزل بالناس بلاء عام ولم تصب بعد وقلت يا الله طلبت منه الوقاية والحماية، ربما لم يصبك هذا البلاء. والله تعالى عندما يقبل عليه الإنسان بقلب صادق ويدعوه بإخلاص لا يرده الله خائبا، وهذا سأتحدث عنه في مرة مقبلة إن شاء الله، لا يرده الله خائبا. وقد روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي إذا بسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا أن يردهما خائبته. الله تعالى لا يرد من أقبل عليه خائبا. وأي شيء أعظم من أن نقبل على الله عز وجل في رمضان بكل صدق وإخلاص. تعودنا أيها الإخوة كما تعلمون أن ندعو في رمضان ببعض الدعاء، الدعاء لقيمة الدعاء كما ترون وتشاهدون. وتعودنا شيئا أود أن ألفت النظر إليه حتى لا تختلط الأمور على الإخوة. نحن مثلا أنا أقول والإخوة يرددون بعدي، هذا الشيء أصنعه فقط من أجل التعليم، لأنه كثير بعض الإخوة ما شاء الله عندهم من العلم شيء غير قليل ومن المعرفة لكن هنالك ليس هنالك من عندهم هذا، وبعضهم لا يستطيعون النطق الصحيح، فأنا أفعل هذا من أجل التعليم لا من أجل أنه هو الأصل وهذه هي الطريقة المثلى في الدعاء، من أجل التعليم وإعطاء الفرصة لبعض الإخوة ليرددوا بأفواههم وبأصواتهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليتأملوا في ذلك. هذا الأمر كما قلت هو لحالتنا الخاصة ولنوع من التعليم ومراعاة بعض الظروف، وليس هو الأصل حتى لا تختلط الأمور. والآن أيها الإخوة الكرام ندعو ببعض الدعاء ثم نتابع في مقبلات الأيام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث،
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. اللهم إننا نسألك موجبات رحمتك. اللهم إننا نسألك